أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في موضوع الفلسفة، وقلنا بأن موضوع الفلسفة هو عبارة عن الإلهيات بالمعنى الأعم، أي بمعنى ما يبحث فيه عن الوجود بصورة مطلقة، ولا نخص الذكر منه بخصوص الإلهيات بالمعنى الأخص التي يبحث فيها عن المبدأ، عن وجوده، عن أسمائه، وإنما فقط وفقط نهتم بأي شيء بهذه الأمور العامة التي تحمل على الوجود، بما هو وجود مطلقا، سواء كان المبدأ الأول الذي هو واجب الوجود، أم كان غيره الذي هو ممكن الوجود. إذا تبين هذا نأتي ونقول مسائل الفلسفة. أولا، ما معنى المسائل؟ المسائل هي عبارة عن القضايا الحملية التي تحمل على موضوعاتها. وحيث كان موضوع الفلسفة هو الوجود، فمسائله هي محمولاته التي تحمل عليه، أي بمعنى أن المسائل التي تحمل على الوجود هي تشكل مسائل ذلك العلم. ومن هنا سنجد أن أغلب مسائل الفلسفة هي عبارة عن قضية حملية مرددة، أي أنها مرددة بين فردين. مثلا نقول الوجود إما واجب، يعني مقتضى القضية الحملية أن نقول الوجود ماذا؟ واجب، فالوجوب حمل على الوجود. الوجود ممكن، فحمل الإمكان على الوجود. ولكن في الأعم الأغلب قضايا الفلسفة هكذا: الوجود إما واجب وإما ممكن، إما واحد وإما كثير، إما مادي وإما مجرد. فبالتالي قضاياه تكون مرددة بين شيئين. كذلك نقول إما علة وإما معلول، إما حادث وإما قديم، وهكذا. وبالتالي
حيث كان موضوع الفلسفة هو الوجود، فإن المسائل تحمل عليه.
فبالتالي نأتي ونقول من هذا يتبين أن محمولات الفلسفة إذا كانت مرددة، فالمحمول مشكل من أي شيء؟ من جزئين، مردد يعني المحمول بينهما. فعندما نقول إما علة أو معلول، كلاهما بجزئيهما يشكلان ماذا؟ المحمول الذي يحمل على الموضوع في الفلسفة الذي هو الوجود. وهذا المحمول المردد يسمى مسألة من مسائل الفلسفة. هذا واضح إن شاء الله. قال: مسائل الفلسفة. غالبا ما تتشكل المسائل الفلسفية من قضية حملية مرددة أو مرددة المحمول. ومن أمثلة ذلك
قضية حملية، يعني من قضية شرطية؟
لا، قضية حملية هي هكذا، لأنه يبحث فيها عن الشيء أو عن ثبوت شيء للشيء. زين. قال: ومن أمثلة ذلك الوجود إما علة وإما معلول، الوجود إما حادث وإما قديم. الوجود، إذن إخوان الموضوع جاي يتكرر أو لا؟
تكرر.
موضوع يتكرر، لكنه لما يتكرر هذا باعتبار أنه هو موضوع الفلسفة، وإنما المتغير من هو؟
المحمول.
المحمول، والمحمول في هذه الأمثلة نجده مردد بين اثنين كلاهما يشكل المحمول، بين قوسين الذي هو مسألة من مسائل ذلك الموضوع من مسائل الفلسفة. قال: الوجود إما ممكن وإما واجب وهكذا. فبالتالي الأول زائد الثاني يشكلان محمولا يحمل على موضوع الفلسفة الذي هو الوجود. فتلاحظ أن الموضوع في تلك القضية الحملية من هو الموضوع؟ الموضوع هو الوجود، والمحمول من هو؟ ها، ليس العلة فقط وليس المعلول فقط، وإنما كلاهما إما وإما. قال: فتلاحظ أن الموضوع في تلك القضية الحملية هو الوجود، والمحمول عبارة عن مفردتين بمجموعهما يكون مساويا للموضوع. مسألة جديدة، هذه المسألة الجديدة نريد من خلالها بيان الفرق بين البحث الفلسفي وغيره، ماذا غيره من الأبحاث. وهذه إخواني من المسائل المهمة التي من خلالها سوف ندخل إلى الغاية التي يبحث فيها عن الفلسفة، لأنه أي علم إذا لم تكن له غاية لم يكن ماذا من الأهمية بمكان، ومتى ما كانت غايته أقل كانت أهميته، وكلما كبرت غايته كبرت أهميته. ولذلك هنالك تفاوت بين العلوم من ناحية الأهمية وعدمها. من أين جاء هذا التفاوت؟ التفاوت جاء من غاية العلم، وكلما كانت غايته أشرف كان العلم أشرف. فمثلا على سبيل المثال، عندما نأتي لعلم الكلام نجده أشرف من علم الفقه. لما؟ لأن الفقه يعالج قضاياك الجزئية: الطهارة، النجاسة، صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة. بينما علم الكلام يعالج ماذا؟ يعالج قضاياك الاعتقادية، ما يرتبط باعتقادك. فأيهما يكون أهم؟ فيكون البحث عن أصول الدين أشرف منه عن البحث عن الفقه، وهكذا بقية العلوم. ها يقول: والفلسفة أشرف العلوم لأنها ترتبط بالبحث عن المبدأ الأول، عنه تبارك وتعالى، وتبحث عن ماذا؟ تبحث عن صفاته. استقل شيخنا: ما هو الفرق بين فلسفة وعلم الكلام من هذه النقطة؟ علم الكلام علم أخذ على عاتقه الدفاع عن العقيدة، الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن النبوة. بينما عندما تأتي للفلسفة، الفلسفة تبحث عن المبدأ الأول من ناحية وجوده من دون لحاظ الدفاع، وتبحث عن أسمائه وصفاته. إذا تبين هذا نأتي ونتساءل أنه ما هو المائز بين البحث الفلسفي وبين غيره من الأبحاث. في مقام الإجابة نقول بأنه نطرح مجموعة من التساؤلات، من خلال هذه التساؤلات سوف يتبين ما هو الفرق بين النحوين من العلوم؟ السؤال الأول، لابد أن نتعرف على الأدوات أو نتعرف على الأدوات التي من خلالها نبحث عن الأمور الواقعية. لا يخفى على كل أحد أن هنالك أمورا واقعية وأن هنالك أمورا ماذا؟ وهمية أو موهومة لا وجود لها. وحينئذ نتساءل، ما هي الأدوات التي تستعمل للتمييز بين النحوين، بين الأمور الواقعية وبين الأمور ماذا؟ الوهمية. أو بالواقع يعني الإنسان هو يتعامل واقعا مع الأمور الواقعية للأمور الوهمية، ولذلك نعيب على من يتفاعل مع الموهومات ونقول بأنه هذا مصدق بالخرافات، بأن هذا يعيش حالة وهم. بالتالي نتساءل، ما هي الأدوات التي من خلالها نميز بين كون هذا واقعي وبين كون هذا ماذا؟ هذا موهوم. السؤال الثاني،
شغل الشخص، ما هي الأدوات؟
هسنتي إن شاء الله، بس هسنطرح الأسئلة بعدين نرجع إليها واحد واحد. الثاني، كيف نوضح حقيقة، أشوف أخواني، السؤال الأول كان عن أي شيء؟ عن الأداة التي يميز فيها بين ما كان واقعيا وما كان موهوما. الثاني، كيف نوضح حقيقة هذا الواقعي، هذا الأمر الواقع الذي أثبتنا من خلال الأدوات أولا أنه واقعي، ما هي حقيقته؟ هل هو حيوان ناطق؟ هل هو عبارة عن حيوان صاهل؟ ما هي حقيقته؟ كيف نوضحها ونستدل ماذا؟ نستدل عليها،
على حقيقتي،
على هذه الحقيقة. زين، بعد ذلك نطرح هذا السؤال، ما هو الدليل على وجودها، على وجود هذه الحقيقة الواقعية التي ميزنا ماهيتها وميزنا ماذا؟ ميزناها عن الموهوم من خلال الأدوات. السؤال الرابع، نأتي ونتساءل، هل يجب علينا الاعتقاد بها أو لا يجب علينا الاعتقاد بها؟
بعدما ميزناها
واستدللنا عليها وبعدما وضحنا ماهيتها. أما بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، إخواني، هذه كلش مسألة مهمة، أنه في مقام الإجابة على السؤال الأول. إحنا في السؤال الأول ماذا نريد؟ نريد معرفة الأدوات التي نميز من خلالها بين الموهومات وبين الأمور الواقعية. زين، أولا، ما معنى كون هذا أمر واقعي؟ الواقعية هي عبارة عن الأمور الموجودة في الخارج ولها آثار تترتب عليها. أما الموهومات فهي الأمور التي ليس لها وجود وراء الذهن، أي تكون مخلوقة للمخيلة والواهمة من قوى النفس، ولا وجود لها في الخارج أبدا. فمثلا عندما نأتي للشمس نقول أنها أمر ماذا؟ واقعي لمه لأن لها وجود خارجي ولها آثار تترتب عليه. بينما عندما نأتي للغول، الغول ليس له وجود خارجي فقط في واهمتنا في مخيلتنا، ولا تترتب عليه آثار إلا آثار ماذا؟ آثار الوهم.
شو نقول يعني شو؟
هو يعني حد حيوان يصورون على أنه حيوان يخوف، سامع بالطنطل مثل الطنطل، فهو حتى يضرب بالمنطق دائما يكررون هذا المثال. الغول ها في الشاهد، شاهد بأنه فد مخلوق مخيف صورونه، لكنه ما له وجود، فقط وجوده أين؟ وجوده في الذهن. الآن إذا نأتي يعني نريد أن يعني نتعرف على تلك الأدوات التي نميز من خلالها بين ما هو واقعي وما هو موهوم، لا بد من الإشارة إلى أن البحث عن الأدوات، وننظر إلى هذه المسألة، البحث عن الأدوات التي تقتضي التمييز أصبح علما مستقلا بحد ذاته، يسمى بأي شيء؟ يسمى بعلم المعرفة أو أبستمولوجيا، وهو يبحث عن أربعة مسائل. المسألة الأولى، ما هي قيمة المعرفة؟ المسألة الثانية، أدوات المعرفة. المسألة الثالثة، حدود المعرفة. المسألة الرابعة، معيار الحق، الحق والباطل. وهذه إخواني الآن يعبر عنها بنظرية ماذا؟ بنظرية المعرفة. فقط أشير لكم إلى كتاب، هذا الكتاب هو مفيد، جمع بين أدوات المعرفة التي نعبر عنها بعلم المعرفة أو نظرية المعرفة، وبين ما يكون تمهيدا أيضا للفلسفة. يعني هو جعل الكتاب على قسمين، القسم الأول نظرية المعرفة، والقسم الثاني عبارة عن تمهيد للمباحث الفلسفية مشابه لهذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه الخلاصة الفلسفية للسيد حسن علي مطر، وهو كتاب جيد ونافع.
سيد حسن علي مطر.
الآن نأتي ونقول هذه الأمور الأربعة هي عبارة عما يتكفل بالإجابة عن الأدوات التي نميز بها بين ما كان واقعيا وما كان موهما. ولا يتبادر إلى أذهانكم أن الأدوات المرادة هنا هي كأدوات ماذا؟ الشرط أو أدوات العموم. يعني مو نريد منها أنها مثل كل وجميع وكافة، أو أنها مثل قد أو إذا الشرطية، لا نريد من الأدوات عبارة عن المعايير والموازين والضوابط التي نميز من خلالها بين ما كان واقعيا وما كان موهوما. إذا تبين هذا ننتقل للإجابة عن السؤال الثاني. السؤال الثاني كيف نوضح ماهية الواقعي، كيف نوضح ماهية الموهوم. مثلا شلون هسه الشخص سأل عن الغول، كيف نوضح ماهية الغول؟ ها الجواب عنه، الجواب عنه أن الذي يتكفل بالتعريف وبيان حدود المعرف من هو؟ علم المنطق. فالذي يتكفل ببيان حدود الأشياء من خلال الحد التام أو الناقص أو الرسم هو من؟ علم المنطق. فالذي يتكفل بعد أن حددنا من خلال الأدوات أن هذا واقعي، نأتي ونتساءل ما هي ماهيته، نقول العلم المجيب عن بيان الحقيقة هو علم المنطق. إذن الآن وجد عندنا ماذا؟ علمان. العلم الأول هو علم المعرفة الذي من خلاله نميز كون هذا واقعي، الثاني الذي يبين لنا حقيقة هذا الواقعي الذي ثبت، والذي هو علم المنطق. أما الجواب عن السؤال الثالث، السؤال الثالث كان ما هو مفاده؟ ما هو الدليل على وجودي؟ أنت ميزت بأنه الغول أنه ماذا؟ أنه موهوم، وبينت حقيقته من خلال المنطق. الآن نتساءل ما هو الدليل على وجود الغول أو على عدم وجوده؟ ما هي خصائصه؟ المتكفل بذلك هو علم الفلسفة، فالفلسفة علم يتكفل ببيان ما هو موجود وما هو غير موجود. أما جواب السؤال الرابع، السؤال الرابع هل يجب الاعتقاد بوجود الغول أو لا يجب؟ الذي يتكفل بذلك من هو؟ الذي يبحث في الاعتقادات من هو؟ الإلهيات بالمعنى الأخص الذي هو علم العقائد، ومن خلال ما تقدم، من خلال ما تقدم يتبين أن الفلسفة ما يبحث فيها عن الأدلة المتكفلة بإثبات وجود الأشياء أو عدم وجودها، وكذلك البحث عن ماذا؟ عن خصائصها بمعنى صفاتها، أنه يتكفل بإثبات الصفات.
يعني الاعتقاد بعدم العقيدة، علم العقيدة يأتي بعد علم الفلسفة يوجدها
عندما يثبت ذلك مقدم، يثبت يأتي الاعتقاد يقول يجب عليك الاعتقاد بهذا أو لا يجب عليك الاعتقاد بهذا. مثلا عندما يأتي علم الفلسفة ماذا يقول؟ يستحيل أن يكون واجب الوجود مركبا. نأتي ونتساءل هل يجب عليك الاعتقاد بذلك أو لا يجب؟ من الذي يتكفل بالإجابة عن ذلك؟ الذي يتكفل هو علم الاعتقاد. زين، قال الفرق بين البحث الفلسفي وغيره، يمكن بيان المائز بين البحث الفلسفي وبقية المباحث الأخرى من خلال الأسئلة التالية. السؤال الأول، ما هي أدوات التعرف على الأمور الواقعية؟ زين، يعني أدوات حسية عقلية تجريبية وهكذا. السؤال الثاني، كيف نوضح ماهيتها ونستدل ماذا عليها؟ هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ السؤال الثالث، ما الدليل على وجودها، على وجود تلك الأمور الواقعية؟ وما خصائصها يعني صفاتها. الجواب عفوا الرابع، هل يجب الاعتقاد بها؟ والجواب عن السؤال الأول يتكفل به علم المعرفة أبستمولوجيا التي تبحث عن المسائل التالية، عن أي شيء؟ قيمة المعرفة، أدوات المعرفة، حدود المعرفة، معيار الحق والباطل. والجواب عن السؤال الثاني يتكفل به علم المنطق الذي يبحث عن القواعد العامة للتعريف والاستدلال. الاستدلال يعني شنو قصده؟ يعني قصد ما كان من قبيل الأشكال الأربعة، ما كان من قبيل الاستقراء وهكذا. زين. قال والجواب عن السؤال الثالث يتكفل به علم الفلسفة الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. والجواب عن السؤال الرابع يتكفل به علم العقيدة الباحث عن الرؤية الكونية الإلهية، يعني بعبارة أخرى يعني يبحث عما تراه أنت للأمور الثلاثة، وهي الله والكون والإنسان. رؤيتك لهذه الثلاثة تسمى رؤية كونية. وأنت بما أنك مؤمن بوجود إله تسمى رؤية كونية إلهية، أما غير المؤمن بوجود إله تسمى نظرته لهذه الأمور الثلاثة نظرة كونية مادية. زين. إذا تبين هذا نأتي ونقول من خلال ما تقدم يتبين أن الفلسفة متكفلة بأي شيء؟ بالاستدلال على وجود الأمور الواقعية وخصائصها أيضا. فمثلا البحث عن وجود واجب الوجود، من الذي يتكفل به؟ يتكفل به علم الفلسفة. صفات يعني خصائص واجب الوجود، من الذي يتكفل بإثباته؟ أيضا هو علم الفلسفة. ومن هنا يتبين أن الغاية من الفلسفة بعد بيان الموضوع بعد بيان التعريف، أن الغاية هي الاستدلال على وجود الأمور الواقعية، والتي أشرفها هو إثبات وجود واجب الوجود. قال المصنف هناك غايات، الغاية من الفلسفة هناك غايات متعددة تترتب على علم الفلسفة، من أهمها أولا إثبات الواقعية يعني التحقق الخارجي، إثبات المفاهيم، إثبات المعاني، هذه كلها أمور واقعية وإن كان لها وجود ذهني. قال وإدراكها وتمييزها عن الأمور الوهمية والاعتبارية. ماذا نقصد من الأمور الاعتبارية؟ يعني المفاهيم أو المعاني التي ندركها وهي موجودة فقط في عالم الذهن وليس لها مصادق واقعية في الخارج. لكن العقل هو الذي يعتبر لها مصادر في الخارج. يعني عندما نقول أنت مالك لهذا الكتاب، أين الملكية؟ الملكية ليس لها وجود، وإنما هو أمر اعتباري. ولذلك هذه الملكية الآن يمكن أن تنتقل منك إلى الشيخ في البيع أو بغيره، فهي ليست أمرا حقيقيا، وإنما هذا يعني الذي نعتبره نحن تبانينا عليه، فيسمى ماذا؟ اعتبارية. إذن نأتي ونقول الأمر الأول الذي يمكن أن يكون غاية من خلالها تتبين غاية الفلسفة أنها ماذا؟ أنها تثبت الأمور الواقعية. الثاني أن الفلسفة تتكفل بإثبات القوانين الكلية، وبعبارة أخرى هي متكفلة بإثبات القوانين التي تنتهي إليها المسائل. مثلا مبدأ العلية، مبدأ عدم التناقض، هذان المبدأان ينتهي إليهما ما يبحث عنه مطلقا. فعندما نأتي ونقول واجب الوجود موجود وواجب الوجود غير، ما يمكن أن نلتزم بهذا. لماذا؟ لأن هنالك قانون كلي ننتهي إليه، وهو اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. والوجود والعدم اجتماع للنقيضين. ها، ومن هنا هذا القانون الكلي الذي أثبت عدم إمكان اجتماع الوجود والعدم، المثبت له من هو؟ المثبت له هي الفلسفة. قال ثانيا إثبات القوانين الكلية القطعية. طبعا قال قطعية لأنه لا بد أن تكون قطعية بمعنى أن نجزم بها حتى ننتهي إليها. قال من أمثلتها قانون مبدأ التناقض، قانون مبدأ الهوية يعني واجب الوجود الذي يعبر عنه بأول المبادئ في الفلسفة، الثالث قانون مبدأ العلية بأن لكل معلول علة، الرابع قانون مبدأ استحالة الدور أي أنه يتوقف شيء على شيء آخر والآخر أيضا متوقف عليه، الخامس قانون مبدأ استحالة التسلسل. وبناء على ذلك نقف على مقدار العلاقة الوثيقة بين الفلسفة وبقية العلوم ماذا؟ الأخرى، لتوقف التصديق بمسائلها على إحدى. يعني إذا ما انتهينا إلى واحدة من هذه المسائل لا يمكن أن نقول بإثبات شيء أو بنفيه. تلك القوانين الكلية. الثالث أن علم الفلسفة يتكفل بالكشف عن العلل العليا للوجود الذي نعبر عنه بواجب الوجود. الرابع تأسيس رؤية. سابقا احنا فرقنا بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. الرؤية الكونية الإلهية مبنية على أي شيء؟ على الإيمان بوجود خالق لهذا الكون، والذي يتكفل بإثباته من هو؟ الفلسفة. إذن الفلسفة تتكفل بإثبات الرؤية الكونية الإلهية. قال رابعا تأسيس رؤية كونية إلهية تساهم في تحديد مسار الإنسان وحركته. مسار الإنسان هذا المعبر عنه بالرواية رحم الله امرئ عرفه من أين، وحركته في أين، نحو كماله إلى أين، وذلك عن طريق إثبات المبدأ يعني إثبات الصانع الأول الذي هو من أين منه جئنا للوجود تبارك وتعالى وصفاته الجلالية الجمالية والجلالية وهو الله عز وجل. وهذه أشرف الغايات التي استمدت الفلسفة منها اسم الفلسفة الإلهية والحكمة الإلهية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا هذه الأسئلة حاولوا أنتم تحلوها تنفعكم حتى أيضا ترجعكم إلى المطالب السابقة، ولا تنسونا من الدعاء.